حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وهذه الليلة كما تعلمون أحبتي هي ليلة الجمعة، وليلة الجمعة يستحب للإنسان أن يكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا معروضة عليه فيجيب عليه الصلاة والسلام ويرد علينا هذه الصلاة وهذا السلام. اليوم معنا أحبة الكرام تتمة هذا الكتاب في أصول التفسير، وهو كتاب المراحل الثمان لطالب فهم القرآن للدكتور عصام ابن صالح العويد. وقد كنا وصلنا أحبة الكرام إلى نهاية المرحلة الرابعة، والتي كان الحديث فيها حول معرفة دلالة الجملة الإسمية وما يتعلق بها، والجملة الفعلية وما يتعلق بها. وبينا أن معرفة دلالات الجملة في اللغة العربية من الأهمية بمكان، وأن على الإنسان الذي يريد أن يفهم القرآن فهما عميقا وأن يستنبط منه الأحكام والحكم والدروس والعبر وينتفع به أعظم الانتفاع، أن يعرف أنواع الجملة في اللغة العربية ودلالات هذه الجملة أيضا في هذه اللغة المتينة العظيمة. وذكرنا أمثلة لذلك أرجو أن تكون إن شاء الله وافية وأن تراجعوها في الكتاب الذي بين أيديكم، ثم ننتقل إلى المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة يقول المؤلف فيها هي فهم السياق في الآية. فهم السياق يعني إذا أردنا أن نفسر آية في القرآن فعلينا أن نفهم الآيات التي تسبق هذه الآية والآيات التي تلحقها، وألا نقتصر على الآية ذاتها، لأن الكلام يا إخواني إذا قطع ولم يدرج ضمن الموضوع الذي جاء فيه قد لا يؤدي كامل المعنى، أو قد يحمل على معنى أقل مما ينبغي أن يحمل عليه، أو قد يفسر بغير ما أراده به صاحبه. يعني مثلا لو قال إنسان فويل للمصلين استدل بها، هل يصح هذا؟ ما يصح، حتى يقرأ ما بعدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأيضا هذا ما يكفي، حتى يقرأ من أول السورة أرأيت الذي يكذب بالدين، فيعرف أن هذه السورة نزلت في المكذبين وليست في المؤمنين. إذن معرفة السياق من أهم الأشياء، والسياق يكتنفه سباق ولحاق. سباق يعني ما سبقه من الكلام، ولحاق ما يلحقه من الكلام، وهذا ضروري جدا في فهم الآية كما بينا. يقول مسلم ابن يسار من علماء التابعين قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وكذا قال سليمان بن يسار وصالح بن كيسان وغيره من السلف. وقد سار الأئمة المفسرون الكبار كابن جرير الطبري وابن عطية والقرطبي وشيخ الإسلام وغيرهم من الأئمة على هذا المنهج، في أنهم لا يفسرون الآية حتى يعلموا ما سبقها وما لحق بها. قال المؤلف في صفحة 92 ودلالة السياق إما أنها تخصص العام أو تقيد المطلق. تقيد المطلق، وفي مقابل ذلك تطلق المقيد أو تعمم الخاص، وترجح أيضا عند اختلاف المفسرين. إذا اختلف المفسرون في آية ما فإننا نرجع إلى السياق نتحاكم إليه حتى نعرف ما هو القول الأرجح من هذه الأقوال. سأذكر لكم مثالا حضرا الآن نعرف به إن فهم السياق يعين على الترجيح في الخلاف بين المفسرين. يقول الله عز وجل في سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ختامه مسك اختلف فيها المفسرون على ثلاثة أقوال. القول الأول ختامه مسك أي خاتمته وآخره مسك، بخلاف أشربة الدنيا، فإن أشربة الدنيا أسوأ ما فيها ما هو آخرها، أما أشربة الآخرة فأن تشرب تتلذذ تتلذذ غاية اللذة، فإذا وصلت إلى الأخير فاحت عليك رائحة عطرة جميلة جدا تنسى نفسك معها، فتسكب الماء على فمك وتنسى أنك الآن شربت كأسا فتطلب الكأس الذي بعدها. ختامه مسك أي خاتمته مسك. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو القول الأول. القول الثاني: ختامه مسك خلطه مسك، يعني مخلوط بالمسك. فالختام يطلق في لغة العرب على المخالط، يعني ممزوج بالمسك. القول الثالث: ختامه مسك أي قد طبع عليه وختم عليه بالمسك. طيب، عندنا الآن كم قول؟ ثلاثة أقوال: ختامه آخره، ختامه خلطه ومزجه بالمسك، القول الثالث ختامه أي قد غطي بخاتم من مسك، الغطاء الذي عليه هو من مسك. دعونا نفتش هذه الأقوال لننظر أيها أولى بالآية وأرجح. القول الأول، أو دعونا نأخذ القول الأخير، ختامه مسك أي مختوم عليه بالمسك، هذا القول يخالف ما هو معلوم من أشربة الجنة أن أهل الجنة يأخذونها من العيون ومن الأنهار صرفا، فهي ليست بحاجة إلى تغليف، على طول يأخذ الإنسان طازة مباشرة من العين ويشرب، فما في حاجة إلى أن إيش أنها تختم أو تغلف. وتعرفون الشيء المغلف ليس مثل الشيء الطازج، ولا لا؟ حتى في قبول النفس وفي تهيئها وإقبالها عليه. إذن هذا القول اطرحناه. الثاني: ختامه مسك أي ممزوج بالمسك، ما رأيكم بهذا القول؟ هذا القول لو تأملنا السياق لوجدنا أنه غير صحيح. لماذا؟ لأن الله قال: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، يعني ممزوج بالتسنيم، ما هو ممزوج بالمسك، آخره مسك نعم، لكن ممزوج بالتسنيم. وما هو التسنيم؟ التسنيم هو أعلى أشربة الجنة، عين في الجنة يشرب منها المقربون صافية ما تخلط لهم بشيء آخر، أما الأبرار فيشربون من الرحيق ويمزج لهم بالتسنيم، يمزج لهم بالتسنيم. إذن فالخلط والمزج بالتسنيم. بقي عندنا إيش؟ قول واحد، وهو ختامه مسك أي آخره وخاتمته مسك. فانظروا يا إخواني، لما نظرنا إلى السياق وجدنا في السياق ما يدل على تحديد أحد الأقوال. ولهذا نقول ينبغي لطالب علم التفسير الذي يريد أن يتبحر فيه وأن يصل فيه إلى يعني الغاية ويستفيد من كلام الله فائدة عظمى، أن لا يفسر الآية مجردة عما سبقها وعما يلحق بها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن أهمله، أي السياق، غالط في نظره وغالط في مناظرته، يعني غالط عندما ينظر ويفهم، وغالط عندما يناظر غيره ويجادله. فانظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. لو نظرت إلى هذه الكلمة مجردة لهي كانت مدحا. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه ظاهرها المدح والتكريم والتشريف. لكن من قرأ الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها عرف أنها ليست مدح، وإنما هي تبكيت لهم، لأنها تقال لمن؟ تقال لأهل النار، يقال لهم: ذوقوا من هذا الغساق ومن هذا الحميم، إنك أنت العزيز الكريم، على وجه الإهانة له. فقد كنت في الدنيا تزعم أنك العزيز الكريم، يلا يا أيها العزيز الكريم ذق. مثل لو قال واحد: أنا فلان ابن فلان من آل فلان، وهو مخطي، ثم أخذته فأدبته وبطحته على الأرض وضربته، قلت: يلا تفضل يا فلان ابن فلان، أن تمدحه ولا تريد أن تهينه؟ تريد إهانته. فيجب النظر إلى السياق لنعرف المعنى المقصود. ثم ذكر المؤلف بعض الأمثلة التي تبين لنا أهمية النظر إلى السياق وعدم إغفاله عند تفسير كلام الله عز وجل، فقال: ومن أمثلة ذلك، المثال الأول قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقوله: وهو معكم، وقوله: إلا هو معهم، ماذا تعني؟ لو نظرنا إلى معنى الكلمة مجردا أفادت المعية التي تدل على المصاحبة والمخالطة، وهذا غير صحيح، بل المعية هنا معية العلم. فإن قلت: من أين جئت بمعية العلم؟ قلنا: من سياق الآية، لأن الله قال في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأول الآية إيش؟ ألم تر أن الله يعلم. طيب، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء إيش؟ عليم. إذن فالآية في معية العلم، ولذلك أجمع السلف على أن المعية هنا هي معية العلم. وكذلك في آية سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، أولها ماذا؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذا كله في العلم. إذن معكم أي معكم بعلمه، مطلع عليكم، لا تخفى عليه من أعمالكم خافية. من الذي حدد لنا أن معنى المعية هنا معناها المعية بعلمه وليست معية بذاته، أو ليست معية مثلا بأشياء أخرى من لوازم هذه المعية؟ هو السياق. طيب، مثال ثاني ذكر المؤلف قوله جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى. وذكر أيضا من الأمثلة المثال الثالث: هل أتاك حديث موسى. والمثال الرابع ونتوقف عنده لبلاغته في هذا الميدان، وهو قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية يا إخواني جاءت في سورة الصف، وسورة الصف يسميها العلماء سورة الجهاد، لأنها من أولها إلى آخرها في الجهاد. طيب، ما دامت سورة الجهاد، كيف جاء فيها قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني؟ ما قصة هذه الآية، لماذا جاء بها هنا، وما هو الأذى الذي حصل لموسى حتى اشتكى وقال لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هنا إذا أعملنا دلالة السياق عرفنا أن الأذى الذي حصل لموسى هو أذى يتعلق بأمر الجهاد، هو أذى يتعلق بأمر الجهاد، وقد ذكره الله في سورة المائدة عندما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا من ضمن مقالتهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فماذا قال موسى وهو يرى أن قومه قد خذلوه وأنهم قد يعني خانوه في أمر عظيم؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فأنزل الله عقوبته عليهم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فبقي بنو إسرائيل في أرض سيناء 40 سنة وهم يدورون يمشون في النهار فإذا آواهم المبيت وإذا بهم قد ذهبوا إلى المكان الذي خرجوا منه أول اليوم. 40 سنة يا إخواني. الآن لو جاء واحد منكم إلى هذا المسجد وضيع الطريق وتأخر نصف ساعة شعر أنه في غاية من الضيق. ما هي الدعوة نصف ساعة ولا ساعة ولا 4 ساعات ولا 4 أيام ولا 4 أسابيع ولا 4 أشهر ولا 4 سنوات. 40 سنة صوروا يا إخواني، أمة ضايعة. عقوبة من الله لهم على أنهم تأخروا وتلكأوا وتباطؤوا عن المسير مع نبيهم لدخول الأرض المقدسة، لأنه كانت فيها العماليق فكانوا لا يريدون أن يدخلوا لأنهم كانوا خائفين. وحكمة يا إخواني أن الله عاقبهم هذه العقوبة حكمة بليغة. تدرون ما هي الحكمة؟ لأن بني إسرائيل قد خرجوا من خدمة فرعون وملئه وكانوا في غاية الذل وكانوا في غاية القهر وكان فيهم من الجبن القدر الكبير الذي لو وزع على أمم لكفاهم، فهم كانوا مستعبدين سنين طويلة هم وآباؤهم وأجدادهم من قبل الأقباط في مصر. هؤلاء القوم يخافون من قعقعات السلاح، يخافون من أصوات البنادق تروعهم، لا يقدرون على ذلك. ولذلك لما قال لهم موسى هلموا لنقاتل أعداء الله في بيت في الأرض المقدسة قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، نحن أتباعك يا موسى في السراء، أما في الضراء وفي القتل والحرب والضرب لا لسنا أتباعا لك. فعاقبهم الله بالتيه وين؟ في الصحراء، حتى يموت ذلك الجيل الذي تربى على الذل والضعف والهوان وينشأ جيل جديد تربى وين؟ في الصحراء. والعادة أن الجيل اللي تربى في الصحراء وش يكون يا أخواني وأنتم تعرفون؟ جيل إيش؟ جيل شجاعة وبسالة ولا يبالي بشيء وليس عندهم متاع الدنيا شيء، كراسيهم هي ظهور خيلهم. ولذلك سبحان الله بعث رسول الله في من؟ في فارس ولا في الروم؟ في العرب. لماذا؟ لأن العرب كانوا أهل صحراء وأهل بادية وأهل يعني حياة بسيطة جدا وما عندهم من الترف شيء، ما عندهم من الترف شيء. فلما أمروا بالجهاد قاموا بالجهاد. وين قاتلوا؟ قاتلوا أمريكا وروسيا في ذلك الزمان، قاتلوا فارس فكسروها، وقاتلوا الروم فهزموهم شر هزيمة. وقال هرقل لما رأى خيول المسلمين وهي تغزو الشام وتدخل البلاد بلدا إثر بلد وداعا يا سورية وداعا لا لقاء بعده. وبالفعل صدق هرقل، فقد ودعها الوداع النهائي وذهب إلى القسطنطينية أو إلى روما ولم يرجع بعد. فالله أراد لبني إسرائيل أن إيش؟ أن يتغير الجيل الأول، تتغير الجينات، الجينات اللي تربت في أرياف مصر وعند نهر النيل وعند الأشجار والبساتين وفي الذل والضعف، هذه كلها تموت، تنبت أجيال جديدة ومعها جينات جديدة، جينات صحراوية، جينات ما تعرف إلا القوة والشجاعة والبسالة، ولا تهاب أحدا، تعيش في الظلام وتأكل من تراب الأرض. هؤلاء هم الذين يقومون بأمر الجهاد. ولذلك مات موسى وهارون في أرض التيه، ثم بعث على بني إسرائيل يوشع بن نون، فأمر بأن يدخل بيت المقدس، فأمر بني إسرائيل أن يدخلوا فدخلوا، فأقبل على بيت المقدس قبل غروب الشمس، فقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، فقفي. فأوقفها الله له، ولم يوقفها لأحد قبله ولم يوقفها لأحد بعده، حتى دخل الأرض المقدسة. يا إخواني، دخلها في دقائق يعني، أو دخلها في سويعة، وأهلهم الذين سبقوهم ماتوا جبنا وبقوا في أرض التيه. وهذا تعليق على هذه القضية. فالمقصود أن سورة الصف في أمر الجهاد جاء فيها هذا المعنى، ليقول الله للمؤمنين: احذروا أن تعصوا رسول الله في أمر الجهاد فتتأخروا أو تتلكأوا أو تتباطؤوا، فيسلبكم الله سبحانه وتعالى العز ويبتليكم بالذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. واليوم أكبر شاهد ما نحن فيه، فنحن نعيش ذل لا يعلم به إلا الله، لا نتصرف في أموالنا ولا في أراضينا، وإنما يتحكم أعداؤنا بنا، لأننا رضينا بالزرع، تبايعنا بالعينة، تبعنا أذناب البقر، وأصبحنا نتنافس في العمائر الطويلة والشوارع الفارهة والسيارات الفاخرة والبيوت الفخمة المؤثثة. ومثل هؤلاء ما هيئوا أو لا يمكن أن يبذلوا الجهاد في سبيل الله. فالله عز وجل يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. نحن ما ندري في أي شيء آذوه، والآن تبين لنا أنهم آذوه في أنهم تلكأوا في الخروج معه للجهاد في سبيل الله ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. هذه من أين جئنا بها؟ من السياق، فالسياق كله في الجهاد. اسمعوا ماذا قال الله قبل هذه الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيضا يا إخواني، من الأمثلة قول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. اختلف العلماء في الخنس الجوار الكنس على قولين مشهورين. قول الأول أنها نجوم السماء، فهذه النجوم تختفي، وإذا طلع النهار تكنس، يعني تأوي إلى كناسها، والكناس هو البيت الذي تختفي فيه الدواب أو بقر الوحش. فالله عز وجل يقسم بالخنس الجواري التي تجري فهي جارية في السماء، الكنس التي تأوي إلى كناسها، وذلك عندما تطلع الشمس تختفي عندنا، تختفي عنا إيش؟ تختفي هذه النجوم. هذا القول الأول. القول الثاني أن الخنس الجوار الكنس هي بقر الوحش أو الظباء، فهي خنس أي تختفي أحيانا عن أعين الناس، جوار تجري عندما تراهم، كنس تأوي إلى كناسها في الليل، فإذا جاء الليل أوت إلى كناسها، إلى حظائرها أو أماكنها التي تأوي لها عادة، يسمى كناسا. ففسرها بعض العلماء بأنها بقر الوحش. طيب، أي القولين أصوب؟ عندما ننظر في السورة كلها نجد أن القول الأول أولى. لماذا؟ من يذكر لي يا إخواني يساعدني؟ تفضل يا شيخ. وإذا النجوم، فأول السورة كان افتتاحيتها بذكر الكواكب والنجوم، إذن فلا أقسم بالخنس هي الكواكب والنجوم وليست بقر الوحش. واثنين، أيوة، ذكر بعدها قال فلا أقسم بالخنس والليل إذا، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل والصبح هي المكان الذي تخرج فيه النجوم وتختفي فيه النجوم. طيب، هذه اثنين. ثلاثة، مما يؤيد ويرجح أن المقصود بهذا هو النجوم وليس بقر الوحش، أنه كثر في القرآن الإقسام بالنجوم، والعادة أن القرآن يقسم بالشيء الظاهر المعلوم لكل الناس أكثر من إقسامه بالشيء الذي لا يعلمه إلا بعض الناس. فبقر الوحش من يراها؟ ما يراها إلا الذي يعيش في أماكنها أو يعيش قريبا منها، يعني أهل المدن لا يعرفونها، والعميان لا يعرفونها، كثير من النساء والأطفال لا يرونها، إنما يراها الصيادون ويراها الذين يعيشون في مناطقها. أما النجوم فيراها من؟ كل أحد في كل زمان وفي كل مكان، وهي بينة وآية ظاهرة. والله من عادته في القرآن، أو من عادة القرآن، الإقسام بالشيء الظاهر البين، لأن القرآن مبني على البيان وعلى الظهور والوضوح. قال الله عز وجل ألم ترى إلى الإبل، إيش الآية؟ فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر أشياء معلومة ظاهرة يراها الناس جميعا ليستدل بذلك على قدرته. وما قال ألم يروا إلى الهواء كيف تكون من هيدروجين وإكسوجين، هذا يرى؟ ما يرى، ولا يستطيع أحد يعرفه إلا إذا كان عنده مجاهر وميكروسكوبات وغيرها. طيب، إذن عن طريق السياق استطعنا أن نحدد المعنى المقصود. ذكر المؤلف أمثلة أخرى أوصلها إلى 11 مثالا. ننتقل بعد هذا يا إخواني إلى المرحلة السادسة. بعد أن فهمنا السياق وحددنا معنى الآية والآيات التي نريد أن نشرحها ونفسرها، ينبغي لنا أن ننتبه لأمر مهم جدا، وهو الذي ذكره المؤلف في هذه المرحلة، المرحلة السادسة، وهو فهم السياق، فهم الموضوع. في الغالب يا إخواني كل سورة لها موضوع يجمع قضاياها، وتدور قضايا هذه السورة حول ذلك الموضوع. السورة قد تكون فيها 20 أو 30، قد يكون فيها 30 أو 40 أو 50 موضوعا، لكن عندما تنظمها نظما جيدا تجد أن هذه الموضوعات كلها تدور لتحقيق مقصود واحد. ونعطي على هذا مثالا، سورة النور تحدثت عن حد الزنا، وتحدثت عن قذف المحصنات، وتحدثت عن اللعان، واللعان هو أن يرمي الرجل امرأته بالزنا فتنكر فيلاعنها، بمعنى أنه يشهد 4 شهادات بالله إنها زانية وأنه صادق، ثم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهي ترد عليه بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، هذا اسمه اللعن. ثم تحدثت عن حادثة الإفك وأطالت في ذلك، قرابة 16 آية في هذه القضية. ثم تحدثت عن الاستئذان في 3 آيات. فتحدث عن أحكام الاستئذان في الدخول إلى البيوت، ثم تحدثت عن الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم تحدثت عن عورة المرأة أمام محارمها وأقربائها ومن يجوز لها أن تكشف لهم، فقال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخره. ثم تحدث عن الأمر بإنكاح الأيامى وهم من لا أزواج لهم من الرجال والنساء، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله إلى آخر السورة. سنلاحظ أنها موضوعات متعددة، من حد الزنا إلى حد القذف إلى اللعان إلى قصة عائشة رضي الله عنها وما رميت به من الإفك إلى حكم الاستئذان في الدخول على البيوت إلى الأمر بغض البصر وحفظ الفرج إلى عورة المرأة أمام محارمها. ستنظر للموضوعات متفرقة وفي شتات في نظرك، لكن تأمل، أعد التأمل مرة أخرى، ستجد أن هذه الموضوعات المتفرقة يربطها رابط، وهي إن هذه السورة جاءت لإرساء قواعد العفاف في المجتمع المسلم، كيف يكون المجتمع عفيفا بدءا من حد الزنا، شرع ليكون حدا فاصلا بين الناس والرذيلة، وحد القذف حتى لا يتكلم أحد فيقذف أخاه بالرذيلة، وأخرجت الأزواج من هذه المشكلة بما ذكرته من حكم اللعان. ثم ذكرت قصة أم المؤمنين عائشة عندما رميت بما رميت به رضي الله تعالى عنها وارضاها وبرأها الله من فوق سبع سماوات، وذكرت فوائد عظيمة لما حدث في هذه القصة العظيمة، حتى قال الله عز وجل في آخرها الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم تحدثت عن الاستئذان، لماذا؟ لأن الاستئذان شرع يا إخواني من أجل ألا تكشف العورات. ليش أنا أستأذن عليك قبل أن أدخل على غرفتك أو بيتك؟ حتى ما أكشف عورتك ولا أرى زوجتك ولا أهتك سترك، ولو أن كل واحد يفتح أي باب قدامه يمكن يدخل ويجد امرأة قد يعني تعرت أو خلعت ملابسها، تخففت من ملابسها، أو أكرمكم الله تغتسل، فيقع ما لا تحمد عقباه. فأمر الله بالاستئذان. طيب وهل هذا الاستئذان عندما يكون الناس فقط في بيوتهم؟ لا، حتى إذا لم تجدوا في هذه البيوت أحدا يجب عليكم أن تستأذنوا. لماذا؟ لأنه كما يكون الناس لهم عورة في بيوتهم فللبيوت عورة، البيت نفسه عورة. أنا أسألكم، ترضى أني أدخل بيتك فجأة ولو ما في نساء ولا شيء؟ ترضى؟ ليه؟ لأنه قد يكون في البيت أشياء لا أحب أن يطلع أحد عليها، فالبيت نفسه عورة. ولذلك لما آتي أستأذن عليك وأنا أعلم أنه أهلك كلهم غير موجودين، أقول يا فلان السلام عليكم، تأذن لي أدخل؟ تقول انتظر قليلا، لأنه في سروال طايح في الصالة وفي شيء ما هو طيب في أكرمكم الله دورة المياه، وكلها تريد ألا يقع عليها نظر الزائر، فهذه عورات. إذن استئذان في هذه المواطن. ثم أمر الله بعد ما أمر بالاستئذان، لأن الاستئذان إنما شرع بالأجل إيش؟ من أجل البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأمر بغض البصر. وقال من، لماذا؟ لأن البصر الأصل فيه الإطلاق وليس الإغلاق، فقال الله يغضوا من أبصارهم يعني يغضوها عن عورات الناس وعن محارمهم وعما لا يحل له. لكنك تنظر المسجد والستائر والثريا والسماء والأرض والجبال والشمس والبحر والسفينة والطيارة والشارع ها والعمارة، ما في شيء، لكن تغض من بصرك. رأيت امرأة خلاص تغض بصرك، رأيت من لا يحل لك تغض بصرك، رأيت عورة مسلم تغض بصرك. يغض من أبصارهم، يحفظ فروجهم. قدم غض البصر على حفظ الفرج، لماذا؟ لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج. متى يحفظ الإنسان فرجه؟ إذا غض بصر. فإذا أطلق بصره حري به أن ينتهك حرمات الله، نسأل الله العافية والسلام. فلما أمر الله بذلك أمر المرأة أن تستر نفسها وأن تتحفظ وألا تبدي ما يبدو منها عادة إلا لأناس معينين، زوجها وأبو زوجها وأبوها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وابنها وابن زوجها ومملوكها والمعتوه من الناس الذي يصحب الناس وينتقل معهم، والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولما أمر بهذه الأشياء قال جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، يعني حتى تتعففوا تماما ولا يقع منكم شيء تتعدون به حدود الله وتخدشون به هذا الحياء والستر الذي ستركم الله به عليكم بالزواج. زوجوا أولادكم، زوجوا إماءكم، زوجوا عبيدكم، لا تدعوا أحدا، احرصوا على التزويج ما استطعتم، لأن الزواج رقم واحد في إيش؟ في بناء العفة في المجتمع المسلم. وإذا تجد الشاب سكع في الأسواق ويذهب يبحث وينظر يمين ويسار، فإذا تزوج ذهب كثير من ذلك عنه، لأن الله قد حصنه بالحلال عن الوقوع في الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا عفة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تأملوا يا إخواني الآن لما عرفنا المقصود العام للسورة وهي إرساء قواعد العفة في المجتمع المسلم وحماية الجماعة المسلمة من الرذيلة، الآن عرفنا إيش الرابط بين الاستئذان واللعان، بين أحكام الاستئذان وأحكام اللعان وأحكام الزواج وأحكام غض البصر وأحكام وقصة عائشة. إيش جابها قصة عائشة؟ إذن في رابط. إذن يا إخواني التعرف على مقصود السورة يفيد كثيرا في فهم معاني السورة ويدلك على المقصود منها. وعندنا شيئين ينبغي لكم أن تنتبهوا لهما. الأول، هناك ما يسمى بموضوعات السورة وهي موضوعات كثيرة جدا. قد تكون مثلا في سورة البقرة يمكن لو قلت 100 موضوع أو 200 أو 300 موضوع ليس كثيرا. وهناك مقصود للسورة، يعني هذه الموضوعات جيء بها وجمعت لتحقيق مقصود معين. ما هو هذا المقصود؟ هذا الذي يجتهد طالب العلم أو المفسر أو من يريد أن يصل إلى فهم دقيق لآيات هذه السورة يجتهد في البحث عنه حتى إذا عرف فهم كثيرا من مقاصد هذه السورة العظيمة. وعلى سبيل المثال يا إخواني سورة البقرة فيها ذكر المؤمنين وذكر المنافقين وذكر اليهود وقصة خلق آدم وقصة إبليس في عصيانه لربه للسجود لآدم وقصة بني إسرائيل عندما كانوا مع موسى وما أنعم الله به عليهم إذ نجيناكم إذ فرقنا بكم البحر إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ظللنا عليكم الغمام استسقى موسى لقومه إلى آخر ما ذكره الله من النعم. ثم ذكر كفرهم بهذه النعم، ثم ذكر ذنوبهم المعاصرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعد ذلك وذكر أمورا أخرى وهي أمر القبلة وأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمر النسخ، نسخ الشرائع والأحكام. ثم ذكر من بعد ذلك البر ومعناه، ذكر القصاص وأحكامه، وذكر الوصية ووجوبها، وذكر الصيام، ثم ذكر بعده الجهاد والقتال في الأشهر الحرم، ثم ذكر الحج، ثم ذكر
القتال في نعم ذكر بعد ذلك يسألونك ماذا ينفقون، ثم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ثم عن الخمر والميسر، عن اليتامى، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يسألونك عن المحيض، وللمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن الطلاق مرتان، والوالدات يرضعن أولادهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ثم حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، ثم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ثم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا، ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم لا إكراه في الدين، ثم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ثم أوكل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ثم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ثم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ثم ذكر آيات النفقة، ثم قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، حديث عن الربا، ثم عن الدين وأحكام المعاملات وتوثيق الديون، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ثم ختم السورة. يا ترى هذه الموضوعات التي يراها الناظر شتات هائل جدا، هل هي منظومة ويمكن جمعها، وإلا هي ضرب من جمع الموضوعات من دون انتظام؟ الحقيقة أنها منتظمة، هناك مقصود لتحقيقها. ما هو هذا المقصود؟ طبعا يختلف هنا المفسرون في بيان المقصود، لكن تجد أن كل مقصود يعني قريب من المقصود الآخر، وكل واحد ينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة عن الزاوية التي ينظر إليها الآخر. الآن أنا أنظر إلى البوابات ونحن في المسجد، وأنتم تنظرون إلى المحراب، ليس كذلك؟ ونحن في المسجد، فهي يعني رؤية لشيء واحد من زوايا متعددة. فبعض العلماء يقول هذه السورة جاءت لتحقيق التقوى، هذه السورة جاءت لتحقيق التقوى، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذه الموضوعات التي ذكرت يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها تقوى بأن تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. والدليل على ذلك أن السورة افتتحت بالتقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكرت فيها آخر آية أنزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولما ذكرت فيها الشرائع كل شريعة تذكر تخلط مع التقوى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بدأ الصيام بالتقوى وختمه بالتقوى، والحج نفس العملية، قال وأتموا الحج والعمرة لله، قال في آخرها واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، ثم قال بعدها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال في آخر آيات الحج واعلموا واذكروا الله في أيام معلومات فمن في أيام معدودات فمن تعجل منكم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إيش لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن نحن أمام سورة تريد أن تذكرنا بتقوى الله في كل حال. لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ بنو إسرائيل أمروا بأوامر ونهوا عن نواهي فلم يتقوا الله. تريدون مثال؟ قصة البقرة، أمرهم موسى قال اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، انظروا ماذا يقول لنبي الله، يقول اذبحوا بقرة تتخذنا هزوا تلعب علينا. هل يمكن أحد منكم يا إخواني يقول لأمير أو ملك تلعب علينا؟ تقدر؟ ما تقدر. طيب فكيف برسول رب العالمين وكريم الرحمن تقول أتتخذنا هزوا؟ انظروا إلى أي درجة من الدرجات وصلت التقوى عند بني إسرائيل. أي هم وصلوا إلى هذه المرحلة، وهذا هو السر في أن الله سلبهم الخلافة في الأرض. كانوا أفضل العالمين فضلناهم على العالمين، فسلبهم الله هذا التفضيل لأنهم ما اتقوا الله، ما خافوه، ما قاموا بأوامره، استقبلوا الأوامر بالتباطؤ والتكاسل. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك. انظروا، انظروا إلى أي درجة من درجات التلكؤ والتباطؤ في استجابة لأمر الله. ماذا يقولون؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يلا حنا بنذبح بقرة، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. موسى ما يريد هذا، اذبحوا أي بقرة موجودة عندكم اذبحوها. قالوا لا، هذه أكيد بقرة خاصة من نوع خاص، ما يأمر الله بذبح أي بقرة. يا جماعة اذبحوا أي بقرة. قالوا لا، بين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. يوم بعد هذا كله يقول إن شاء الله، لما قالوا إن شاء الله هداهم الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، قبحكم الله، الآن جاء بالحق، قد جاء بالحق من أول كلمة تكلم بها نبي الله موسى. الآن تقولون جاء بالحق، يعني قبل قليل ما كان جاء بالحق جاء بالباطل. ولأجل هذا يا أمة محمد انتبهوا أن تسلكوا مسلك هؤلاء القوم فتنزع منكم الخلافة في الأرض والتفضيل على العالمين، فإن الله جعلكم خير أمة. فإذا أردتم أن ينزع عنكم هذه الخيرية فافعلوا مثل فعله. ولذلك سميت هذه السورة سورة إيش؟ البقرة، لتجعل رمز. انتبهوا، ما سميت هذه السورة سورة البقرة إلا لتكون رمز لهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. بهذا يتبين لنا إخواني أهمية معرفة موضوع السورة حتى نستطيع أن نفهمها فهما واضحا ونربط بين آياتها، وأيضا نستطيع أن نفسر الآية بما يتوافق مع المضمون العام للسورة. هناك إشكالية، وهي أن هذا يرتبط بشيء عند العلماء اسمه علم المناسبات. وهذا العلم يا إخواني اختلف العلماء فيه، فمنهم من لا يراه أبدا وهو علم الترابط بين آيات القرآن وبين مقاطع السور وبين أوائل السورة وخواتيم التي قبلها وبين السورة والتي قبلها وبين أول السورة وآخر السورة وبين القصة والقصة. فمن العلماء من ينفي هذا تماما كالشوكاني رحمه الله، ولم أرى أحدا من أهل العلم نفى هذا العلم وأنكره غير الشوكاني. ولعل الشوكاني رحمه الله إنما أراد إنكار التكلف فيه فقط، بدليل أننا نجد في تفسيره المشهور فتح القدير مواطن يذكر فيها المناسبة بين القصة والقصة والآية والآية والمقطع والمقطع والسورة والسورة، ولكن ليس على وجه الكثرة. فهذا يدل والله أعلم على أن الشوكاني إنما أراد نفي التكلف في هذا الأمر. والصحيح أن علم المناسبات علم شريف تعرف به الروابط بين الآيات، ويستدل به على كثير من الأمور والأحكام كما ذكرنا قبل قليل في آيات سورة النور كيف ترابطت الآيات وذكرت موضوعاتها موضوعا على إثر موضوع. بل حتى في الآية الواحدة يقدم شيء على شيء لمناسبة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قدم غض البصر لأنه وسيلة لحفظ الفرج، مع أن حفظ الفرج أهم وأعظم من غض البصر. افسحوا افسحوا، إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا. تفضل يا شيخ. أي نعم. هذا أطيب للنفوس سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لأنه إذا جاء الرجل يريد يجلس في المكان ثم ما وجد مكانا فرجع أصابه شيء، فالتفسح هذا هو الذي يزيل هذا الأمر، وهذا من الآداب التي أدبنا بها في القرآن العظيم. فالحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن علم المناسبات علم مطلوب، وأنه معتبر وينبغي إحياؤه والتعرف عليه والبحث عنه، لكن دون تكلف، فإن ظهر لنا قلنا به، وإن لم يظهر طوينا علمه حتى يظهره الله سبحانه وتعالى. وكم من آية يا إخواني فكرنا في مناسبتها لما قبلها وما بعدها فأشكلت علينا إشكالا كبيرا ولم نجد، فطوينا علمها، ثم بعد مدة إذا به تنفتح لنا وجه المناسبة فنراه أضوى من الشمس في رابعة النهار. ولكن ينبغي الإنسان أن يصبر، لو استعجل الإنسان لذكر شيئا قد لا يوافق الحق، وقد لا يكون متسقا مع كلام الله عز وجل ومناسبا لهذا الكلام الحكيم. ومما يؤكد أن علم المناسبات علم صحيح وشريف أن السلف تكلموا فيه، وأن أئمة التفسير تتابعوا على القول به وذكروه في مواطن متعددة، فمنهم من أكثر ومنهم من استقل، كل على قدر عنايته بهذا العلم. ومما يدل عليه أن الله وصف هذا الكتاب بأنه كتاب محكم، فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وكونها تحكم ثم تفصل يدل على أنها إيش؟ في غاية الإحكام والإتقان والترابط والتدرج والتسلسل، وأن الله عز وجل الحكيم لا يضع آية في موضع إلا وذلك الموضع هو خير موضع له. ولذلك نحن لو أن رجلا تكلم بكلام فكان كلامه في موضوعات شتى، وإن كانت كل جملة منه مفيدة لكن الموضوعات غير مترابطة، قلنا فيما يتكلم هذا الإنسان؟ وأحيانا نتذمر نحن من خطيب غير موضوعي، مع أن الكلام في ذاته مفيد، لكن يقول أيها الناس عليكم بالإسراع إلى الحج فإن الله قد افترض عليكم الحج، والحج من أركان الإسلام، وأركان الإسلام خمسة، وقد ذكرها ابن عمر في حديث بني الإسلام على خمس، وابن عمر من أصحاب رسول الله العظام المتبعين للسنة، وهذا الحديث ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية، والإمام النووي رحمه الله من علماء الإسلام الكبار، وله كتب مشهورة منها رياض الصالحين، ومنها المجموع شرح المهذب، وهذا المجموع في فقه الشافعية، والشافعية ينتسبون للإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي توفي سنة 204 وقد وقعت له قصص. من وين بدأنا حنا؟ بدأنا من الحج وقضينا عند سنة 204. إذن هذا الكلام لاحظوا كل جملة منه مفيدة ولا لا؟ لكن ما في ترابط، هل يقال هذا كلام حكيم؟ ها؟ هل هذا كلام حكيم؟ لا، كلام الحكيم تجده متناسب ويدور في قضايا كل واحدة منها تناسب القضية الأخرى، وفي النهاية يحقق من خلالها مقصودا معينا، فهذا هو الكلام الحكيم والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك المؤلف وفقه الله شرع يبين لنا ما هي موضوعات بعض السور التي استطاع أن يجد كلاما للعلماء في بيان موضوعاتها. فمثلا قال سورة الفاتحة، سورة الفاتحة جمعت علوم القرآن كلها، كل ما ورد في القرآن مجموع باختصار شديد في سورة الفاتحة، ففيها توحيد الله وصفات الرب وذكر الآخرة وذكر العبادة وذكر الاستعانة وذكر الصراط المستقيم الجامع للعلم النافع والعمل الصالح، وذكر طرق أهل الضلال من المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سار على منهجهم، والنصارى ومن سار على منهجهم. جميع علوم القرآن داخلة في هذا الكلام، ولذلك يعتبر القرآن كله تفسير للفاتحة وبيان لهذه الحقيقة التي جمعت في 7 آيات. طيب، قال سورة براءة في أي شيء؟ سورة التوبة في أي شيء؟ في صفات المنافقين، في صفات المنافقين. قال ابن عباس: ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أو ظننا ألا تترك أحدا، حتى ظننا ألا تترك أحدا، فضحهم الله عز وجل فضيحة بالغة. ولذلك تسمى من ضمن أسمائها السورة الفاضحة والمقشقشة، وسورة التوبة لأن الله أنزل فيها التوبة على الذين خلفوا، وأنزل فيها التوبة على النبي والذين جاهدوا معه في غزوة تبوك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نعم. سورة الأنفال ما موضوعها؟ غزوة بدر، وفي المقابل سورة الحشر موضوعها غزوة بني النضير. سورة آل عمران ظاهر فيها غزوة أحد، فيها 60 آية عن غزوة أحد. سورة النحل تسمى سورة النعم لأن الله ذكر فيها النعم الضرورية والنعم الحاجية والنعم الكمالية، فهي سورة النعم ويسميها بعض السلف سورة النعم. سورة طه منهم من يسميها سورة دفع الشقاء، يعني من أخذ بها دفع الشقاء عن نفسه في الدنيا وفي الآخرة، ويدل ذلك قول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله عز وجل أنزل القرآن عليك لتسعد، ويؤكد هذا أنه في قصة آدم مع زوجه في آخر السورة إيش قال الله عز وجل: قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. في أول السورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي آخرها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظروا إليهم يا إخواني، عندهم أسباب السعادة والراحة والمال والرفاهية والتمدن والحضارة ما أغنت عنهم شيء، يأكلون المخدرات ويعودون أو يرتادون العيادات النفسية باستمرار لمعالجة ما أصيبوا به، نسأل الله العافية والسلامة، من الشقاء النفسي الداخلي والفراغ الروحي القاتل. وش أغنى الإنسان أنه يأكل أفخم المأكولات ويشرب أفضل المشروبات وينكح يعني ما يشاء من النساء وهو لا يستطيع أن ينام؟ وأذكر لكم قصة يا إخواني طريفة في هذا الباب. يقال أن فيه مجموعة من جماعة الدعوة أو جماعة التبليغ كانوا في حديقة الهايد بارك في بريطانيا، وكانوا يصلون، وبعد الصلاة قام أحدهم يتكلم على زملائه وإخوانه، فكان يتكلم ويبين، وكان أحد أصحابه ينظر إليه ثم ينعس وينام، وينام أمام صاحبه وهو جالس في الصف الأول، وكان هناك رجل بريطاني يشاهده من بعيد ويستغرب كيف هذا الرجل يستطيع أن ينام فوق رأسه واحد يتكلم وفي هذا المكان. فجاء واقترب منهم وجلس حتى انتهوا، فجاء إلى هذا الأخ قال: أنا رأيتك قبل قليل رأسك يخفق كذا، كنت نام؟ قال: نعم. قال: تستطيع؟ قال: نعم. قال: كيف تستطيع؟ أنا ما أستطيع أنام وأنا في أهدأ مكان وما عندي شيء من المزعجات إلا بالملومات، أنت كيف تستطيع تنام؟ قال: يا أخي ديننا. وبدأ يتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان يعلم أن الله قد كتب كل شيء، وأن الإنسان لن يكتب عليه إلا أو لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ويتكلم في هذه الموضوعات، فأسلم الرجل. ليه يا إخواني؟ لأن هؤلاء القوم فقد كثير منهم هذه الأشياء، ونحن نحمد الله على ما عندنا من النعمة، ونرى هذه الأيام أن هذه النعمة بدأت تزول عنا. فنرى كثير من الاضطراب والقلق والبلاء الذي أصاب الناس والحزن على افتقاد أشياء كثيرة من الدنيا. إذن هالدنيا هذه يا إخواني ليست هي مصدر السعادة. مصدر السعادة في اتباع هدى الله والعيش مع كتاب الله والتحاكم إلى هذا الوحي والنور الرباني. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. طيب سورة العنكبوت سورة ماذا؟ تحدثت عن ماذا؟ عن الفتنة والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وحتى تخرج من الفتنة والابتلاء ينبغي عليك أن تنتبه إن المخرج في شيء واحد. قال الله عز وجل في آخر السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب وسورة صاد هي سورة الخصومات، وسورة الصف في الجهاد، وسورة التكوير في القيامة، سورة الليل في إيش؟ في الإنفاق أو في السماحة والبخل كما قال ابن عباس. وتأملوا هذا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إيش معنى صدق بالحسنى؟ صدق بالحسنى قيل بالجنة، طيب، وقيل صدق بلا إله إلا الله، وقيل صدق بالحسنى أي بالخلف من الله، فمن تصدق أخلف الله عليه، وهذا أقرب. لماذا؟ لأنه الموافق إلى موضوع السورة. إذن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. تريد تيسر أمورك؟ من اللي منكم يريد تيسر أموره؟ من اللي يريد يا أخواني؟ تريد صدق، صدق بس، شوف كيف أنفق، كن كريما. أكرم الناس هم أيسر الناس أمورا، ولا لا يا إخواني؟ رأيتم أحد يا إخواني أصابه الذل والقهر والبلاء من خلال خلق السخاء والكرم؟ أبدا. تحداك ما دام ينفق ويطلب ما عند الله، والله إن الله ييسر أموره ويعطيه من حيث لا يحتسب. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالخلف من الله، فسنيسره للعسرة. ما يجيها المال إلا بشدة ولا يخرج منه المال إلا بشدة. أشد الناس ضغينة عليه زوجته وأولاده، تجد الواحد منهم يقول هالشايب طول علينا ذا، سأل الله بس يعجل له بالخاتمة الحسنة، يلا من فضلك. واحد يا إخواني عندنا في السعودية رايح بيفرغ أراضي لأولاده، رايح للمحكمة، فوقف عند الإشارة واللي يسوق ابنه وهو جالس في مرتبة في المرتبة الأمامية. فلما وقفت سيارة بجوارهم، سيارة فخمة بنز وما أدري يسمونها شبح أو كذا، التفت الولد فرأى صديقه على السيارة الشبح، وكان مسكين لا يجد سيارة لأن والده كان بخيلا. ففتح الزجاجة، السلام عليكم السلام، قال ما شاء الله وش هالخيرات، قال بشرك مات الشايب مات الشايب وجاء الله بالخير، لأنه كان يكنز هذا المال. فلما مات حمد الله على النعمة وأخذوا المال وبدأوا يشرون السيارات والعماير والاستراحات ويتمتعون. شفتوا يا إخواني حتى أولادك ينقمون عليك، فتيسر للعسرة. لاحظتم؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم ذكر الله من أعطى واتقى في آخر السورة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان لا يرجو جزاء ممن أحسن إليهم. ثم ذكر جملة من السور وختم يا إخواني هذه المرحلة بقوله كيف يستطيع أن نخرج المقصود العام للسورة. ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينص أحد العلماء على مقصود السورة، فيذكر أحد العلماء أن مقصود هذه السورة وهدفها العام هو كذا، وهذا من أحسن الأسباب والوسائل، لأن العلماء في العادة الذين تبحروا وتعمقوا في علوم القرآن وفهمه وأوتوا علما عظيما هم أحرى منا بإصابة الصواب في بيان موضوع السورة والوصول إلى مقصودها العام. الثاني أن يكون موضوع السورة ظاهر من اسمها أو ظاهر من أولها. فأحيانا تجد بعض السور اسمها يدل عليها، سورة القيامة في أي شيء؟ في القيامة. طيب وسورة التكوير؟ أيضا في القيامة، لأنه في تكوير الشمس وانكبار النجوم وتسيير الجبال وإلى آخره، فهي في القيامة أيضا. سورة مثلا النبأ في القيامة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هو يوم القيامة. سورة الانشراح، الانشقاق في القيامة، والانشراح في شرح الصدر. فإذا أردت أسباب شرح الصدر فعليك بسورة الانشراح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ترى إذا صار عليك ذنوب ما يصير صدرك منشرح، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من أعظم ما يشرح الصدر أن تعلم أنه كل عسر ينزل عليك معه يسر، وينشرح صدرك. أي نعم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. من أعظم أسباب شرح الصدر أن تلجأ إلى الصلاة وإلى العبادة، كل ما فرغت سيشرح الله صدرك. إذن أن يكون موضوع السورة ظاهر من اسمها أو من أولها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الثالث وهو الأسلوب المستعمل عند عامة المفسرين المتأخرين، وهو الاستقراء. إيش معنى الاستقراء؟ التتبع لموضوعات السورة، محاولة جمع هذه الأشياء وربطها حتى يتعرف الإنسان على مقصودها. وفي النهاية يبقى هذا الأمر أمرا اجتهاديا، ليس مقطوعا به، لكنه يعين عونا كبيرا على فهم السورة وفهم آياتها. صلى الله على نبينا محمد.